يتقون الناس بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. إن الأمم إذا لم تنشأ برسالة الدعاة فهي جماهير من موتى القلوب، أو هي ألوف من الرمم الهامدة، وإن حركتها الغرائز السافلة فبعدها عن الله يعرضها لأوخم العواقب، ويزين لها من الجرائم ما تنحط به إلى الدرك الأسفل. ولولا تقدمت وارتفعت من الناحية النظرية والصناعية فبعدها عن الله عز وجل يجعلها من أسفل الأمم. وصدق الله عز وجل عندما قال: أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. منهج الدعوة في الإسلام، عنوان حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم وذكر. ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذا الأسبوع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. ويسعدنا أن نتلقى استفساراتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج والتي ستظهر لكم أسفل الشاشة. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. بدءا، ما هي أهمية الدعوة في الإسلام عامة وفي عصرنا الحاضر خاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يقينا من شرور أنفسنا. الدعوة ذات أهمية كبرى في سائر العصور وفي سائر الأزمنة والأمكنة بدون شك ولا ريب. وإن كانت أهمية الدعوة في يقيني تزداد جلاء وتزداد ضرورة في هذا العصر، ربما لسببين اثنين. السبب الأول أن الشبهات والشكوك والريض التي كانت تغشى أفئدة الناس من قبل انجابت في هذا العصر، وهذه ظاهرة ينبغي أن تلفت أنظارنا جميعا. فيما مضى كانت هنالك عوائق دون الرؤية السليمة لحقيقة الإسلام، تتمثل في مزاعم أن الدين يختلف مع العلم، وأن العلم ينبغي أن يكون هو المفضل عند الخصومة مع الدين. كانت هنالك كلمات تؤثر على النفس والعاطفة، كتصور أن الدين بل الأديان كلها مواقف رجعية، وأن الإنسان ينبغي أن يكون متقدما لا راجعا إلى الخلف، وأن الحرية في هذا العصر هي المطلب الأقدس، والدين يتعارض مع حرية الإنسان. هذه الكلمات، هذه السحب التي كانت تتغشى عقول كثير من الناس انجابت، فلم تعد تجد من يتحدث عن العلم وأنه مخالف للدين، لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام. من المعروف والمعلوم حتى للملتزمين ولغير الملتزمين أن العلم في منظوره الحديث يسجد للدين وحقائقه، ولذلك كثر الناس الذين يتجهون إلى معرفة الإسلام ويرغبون في أن يتعرفوا عليه، يستأنسون به اليوم بعد أن كانوا يستوحشون منه بالأمس. أمام هذه التطلعات المتزايدة لمعرفة الإسلام نشعر بالحاجة الماسة إلى مزيد من الدعاء الذين يستجيبون لدعوة هؤلاء الناس، لا سيما الجيل الصاعد. لو لاحظت لوجدت أن معظم أفراد الجيل في كل الأصقاع العربية وغير العربية يستأنسون بالإسلام ويرغبون أن يتعرفوا عليه. هذه الرغبة تحتاج إلى من يستجيب لها على النهج السليم. ومن ثم فإن أهمية الدعوة تتجلى وتتألق في هذا العصر أكثر من أي عصر مضى فيما أتصور. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن الناس وإن كانوا اليوم يتجهون إلى الإسلام أكثر من أي عصر مضى، وإن كانت هذه الغواشي وهذه الشبهات أخذت تنجلي عن عقول الناس، إلا أن علينا أن نعلم أن الذين كانوا يتربصون بالإسلام ضاعفوا من جهودهم في التربص به، وأن محترفي الغزو الفكري ازدادوا ضراوة الآن. الفعل وردة الفعل عندما يجدون أن الناس بدأوا يستأنسون بالإسلام، وأن الشبهات التي كانت تمثل الأسلحة التي يستعملها أعداء الإسلام للكيد به أو للتربص به قد فلت ولم تعد لها فاعلية، لا بد أن تزداد ضراوتهم، ولا بد أن يزدادوا في البحث عن خطط أخرى للتربص بالإسلام وللوقوف في وجهه. إذن ينبغي هنا أيضا أن نتذكر أننا بحاجة إلى مزيد من الدعاء. كما وكيفا نحن بحاجة إلى مزيد من الدعاة عددا، كما أننا بحاجة إلى أن نطور منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نخطط كما يخططون، وأن نستعين بالدلائل العلمية والثقافية كما يفعلون، والسلاح بيدنا لو ليس بيده. أعتقد أن باختصار أقول هذين الجانبين يبرزان أهمية الدعوة إلى الله عز وجل في هذا العصر.
طيب فضيلة الشيخ، يعني ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الداعية؟
والله هذه شروط كثيرة، لكن دعني يعني أكثف وألخص هذه الشروط في أقل ما يمكن أن نتصور. هنالك شرط يتعلق بشخص الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط أستطيع أن ألخصه في ما يلي: ينبغي أولا أن يكون الداعي إلى الله عز وجل قد بدأ بنفسه في الدعوة، أي عليه قبل كل شيء أن يعود إلى نفسه فيزكيها من الشوائب، وأن يعود إلى قلبه فيزيل ما قد ران عليه. وأسباب الران كثيرة جدا لا مجال للحديث عنها الآن، ذلك لأنني عندما أريد أن أطبب المرضى ينبغي أن أعود إلى نفسي أولا، فأتبين صحتي وأتبين مدى المناعة التي أتمتع بها ضد الأمراض المؤدية التي سأعالجها. نعم. إذن عكوف الداعي إلى الله على شخصه يزكي نفسه من الشوائب ويطهر قلبه من الران، التعبير الرباني استعمله، هذا أمر مهم جدا. وسبيل ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وهو الجانب الذي أقول بحق أي إنه كاد أن يصلح اليوم جانبا منسيا في حياة المسلمين. أنا إذا أردت أن أقوم غدا فأدعو إلى الله بمحاضرة ألقيها بحوار مع إخوة لي أجذبهم فيها إلى الله، أجد أن غذائي الأول أن أمضي ولو شطرا من الليل. أقوم أسأل الله عز وجل، أدعوه، ألتجئ إليه، أذكره، أطهر نفسي من الشوائب، أتوب من بقايا المعاصي والأدران التي تراكمت في كياني، ثم أقول وأدعو هؤلاء الناس إلى الله عز وجل. هذا الشرط فيما يتعلق بالدعوة. الشرط الثاني هو أن يكون عمل الدعوة عبارة عن شعور بأن الداعية يمارس عبادة لله عز وجل. عمل الدعوة عبارة عن عبادة، عبادة لله عز وجل تماما، كالصلاة كالصوم كالحج كالزكاة. ومن ثم ينبغي أن أعلم أنني لا أملك أن أغرس هداية في قلوب الناس، أو أن أزيل أسباب الضلال والتيه من عقولهم، لكن الله أمرني بوظيفة أنهض بها، وأعلم أن الهداية من الله عز وجل. هذا أيضا هذا شرط مهم، حتى أعلم أنني لن أجر الناس جرا بدعوتي، ومن أنا من أنا حتى أفعل هذا. الشرط الثالث هو أن يعني تكون دعوتي إلى الله منطلقة من الشفقة على عباده، من الرحمة به،
من باب الحب يعني أزل. هذا اللي ينقص كثير من دعوة.
نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة.
نعم.
إلى آخر الحديث الصحيح، ولا والله لا ينصح إلا المحب. أنا إذا لم أحب فلان من الناس لماذا لن أنصحه، ولعلي أزداد شرورا إذا وجدته يزداد وقوعا في التيه. لكن الناصح محب، والناصح شفوق، والناصح رحيم. ينبغي أن أنهض بالدعوة إلى الله عز وجل من منطلق شعوري بالشفقة على عباد الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شروط كثيرة متفرعة عن هذه الشروط التي أتحدث عنها، لكن أعتقد أن يعني جماع أو خلاصة هذه الشروط تتمثل في هذه الأمور الثلاثة التي حدثتك عنها.
كذلك يعني الناحية العلمية فضيلة الشيخ، يعني الآن مثلا كثيرا من الدعاة يعني جزاهم الله خير يجتهدون في مسألة الدعوة، لكن الناحية العلمية عندهم نقص.
نعم، دعني أقول لك إذا ما ينبغي أن نقوله عن مسألة الدعوة والعلم بالإسلام. الدعوة إلى الله عز وجل اعتمادا على عاطفة دينية تحيل الدعوة إلى عاطفة. العاطفة لا بد منها، لكن ينبغي أن تكون العاطفة ملجمة بقيود العلم وبضوابطه. العلم بماذا؟ أولا العلم بالإسلام، عقائده، مبادئه، أحكامه، آدابه. ثم ينبغي أيضا للداعي أن يتحلى بثقافة عامة واسعة. هذا هو قدر الداعي إلى الله عز وجل. أحب أن أقول لك وللإخوة والمشاهدين والأخوات جميعا، أنا عندما أكون طبيبا وأسأل عن مسألة تتعلق بالهندسة يوصي أن أقول أنا لست متخصصا، أو أسأل عن موضوع في التاريخ بوسعي أن أقول لست متخصصا ولن يلحقني أي عتب على ذلك. أو لو سئلت عن التاريخ الطبيعي، أو لو سئلت عن الفلسفة، أو أنا أعتز بأنني طبيب وأنني لا علاقة لي بالأمور الأخرى. كذلك المهندس، كذلك المؤرخ، كذلك الأديب، إلا العالم الذي آل على نفسه أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. ينبغي أن يكون ذا بصيرة بالتاريخ، ينبغي أن يكون ذا بصيرة بالفلسفة، ينبغي أن يكون ذا بصيرة بالتاريخ الطبيعي، ينبغي أن يكون ذا ثقافة واسعة في العلوم الحديثة المختلفة. ذلك لأن الإسلام أشبه ما يكون بشبكة تمتد خيوطها إلى كل هذه المسائل. فأجب من يناقشني ويقول ولكن النظرية الفلسفية الفلانية تقول كذا وكذا، أرأيت لو أنني قلت له لا أنا أتكلم في الدين، أنا لست مختصا بالفلسفة، إذا لصرف النظر عن كلامي. كذلك ربما يأتي من يتحدث عن حادثة تاريخية وهذه الحادثة التاريخية تتعارض مع ما أقول. ينبغي أن أكون على بينة منها حتى أضع له النقاط على الحروف. ينبغي أن أكون بصيرا بما يتعلق بعلم الحياة الحيوانية، نظريات التطور. نعم، كثيرون هم الذين سيتخذون من هذه الأمور أداة تمزيق لحقائق الإسلام، ومن ثم لا بد أن يقف هذا عائقا دون دعوتي إلى الله عز وجل. هذا الإنسان الداعي إلى الله قدر شاءه الله وشرفه به يقتضيه أن يكون على بصيرة بهذه المعارف كلها، لا على مستوى الاقتصاد لا، وإنما أقول على مستوى الثقافة العامة.
نعم.
فعلا هذا موضوع هام جدا.
نعم. لدينا مجموعة من الاتصالات. أخ ناجي من السعودية، مرحبا بك.
كيف حالكم أخوان؟
أهلا يا أخي.
ممكن نشكركم على البرنامج الطيب هذا.
جزاك الله خير يا أخي.
ونطلب منكم أنكم تدعون لحلقة الشيخ علي زين العابدين.
إن شاء الله.
لأن أحببناه في الله إن شاء الله، الله يحمينا في طاعته إن شاء الله.
آمين إن شاء الله.
وإن شاء الله نلقى برامج أحلى وأحلى وإن شاء الله الواحد يستفيد فيها إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أخي. تفضل.
شكراً شكراً أخوي.
ما عندك سؤال طيب؟
لا والله إن شاء الله.
حياك الله.
نتمنى نشوف إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أخي. طيب الأخ جميل من الإمارات، مرحباً.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء نرحب بفضيلة الشيخ محمد سعد البوطي.
حياك الله.
ونحب نسأل سؤال بالنسبة عندنا جماعة الدعوة موجودة في كثير من البلاد. يجوا منتشرين يعني بيجوا من أماكن بعيدة بقول في مساجد، أغلبهم يعني ما فيها العلم اللي عنده الشيخ قبل شوي تفضل وقال إنه يعني لازم الدعوة تكون ملزومة بلجام من العلم.
نعم.
هذا في العصر الواحد.
نعم.
لكن إحنا اللي بنلاحظه إنه كثيرهم بتفضل الدعوة وعنده يعني جهل كبير.
واضح سؤال أخ جميل.
شكرا.
جزاك الله خير. الأخ كريم من الإمارات. أخ كريم.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ممكن اسال سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
زين، في وحده زينت مع اربع اشخاص، زين؟
طيب.
نعم. كل مره كانت تزين تتوب يعني.
نعم.
زينت اول مره مع شخص يعني كانت تتوب وتعود يعني تتوب وتعود. مع الثاني نفس الشيء، مع الثالث نفس الشيء، مع الرابع نفس الشيء. لين يعني ما تابت توبة نصوح يعني.
نعم.
زين بس الحين تخاف من عقاب الله يعني تخاف الله يعاقبها. هي يوم تتوب يعني تخاف ان الله ما تغير ما يثبت توبتها يعني. وايد ندمان
وكذا،
شو يعني شو
تسوي؟ طيب جزاك الله خير أخ كريم.
شكرا.
حياك الله. لدينا كذلك الأخت عتاب من ليبيا. مرحبا.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي. نعم مسموع يا أختي.
أنا عتاب حرارة.
تفضلي. الأخت عتاب.
ألو.
تفضلي. سبحان الله. انقطع الخط. طيب نجيب على الأسئلة. الأخ جميل يسأل عن جماعة التبليغ.
أولا ما يتعلق بجماعة دعوة والتبليغ، فعلا يمكن إذا أردنا أن نتتبع يعني الأخطاء أو النقائص يمكن أن نعثر على هذه النقيصة التي ذكرها الأخ السائل. لكن هناك قاعدة نقرأها في كتاب الله عز وجل، يقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. هؤلاء عندما يدعون إلى الله عز وجل لا يزيدون في دعوتهم ومحاوراتهم على القدرات التي يملكونها أي العلمية، فهم في نطاق الدعوة لا يناقشون علم العلماء فلسفة المتفلسفين، لا يناقشون النظريات القانونية التي تقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون. إذا استجرهم زيد من الناس إلى شيء من هذا أعلنوا عن عجزهم عن هذا الأمر. إذن هم لا يتحركون إلا ضمن القدر الذي أتيح لهم علميا أن يتحركوا به. في هذه الحالة لا عتب لي عليه، ذلك لأنه ضمن الحدود التي يتحركون فيها يأتون بآثار حميدة جدا. وبنتائج كثير منا لا يستطيع أن يأتي بها. لو أنهم أرادوا أن يضاعفوا من جهودهم وأن يناقشوا فلسفة المتفلسفين الجانحين وأن يناقشوا نظريات هؤلاء الناس الجانحين وهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن ذلك بمكنة علمية لديهم فعلا لتعاتبناهم ولو قلنا ليس لكم أن تخوضوا في هذه المخاضة التي لا قبل لكم بها. لكن الواقع وربما سنقول هذا الكلام إذا لم أكن بصيرا بأمور الدين من الناحية العلمية فهذا لا يعني أنني ينبغي أن أصمت. أنا أستطيع أن أصلي، إذا أدعو الناس إلى الصلاة وأعرف هؤلاء الناس على الصلاة، أستطيع أعرف مبادئ العقيدة الإسلامية وأنا متشبع بها، إذا أدعوهم إلى هذه المبادئ وأحدثهم عنها. نعم، فأنا أتحدث عن الداعي الذي يريد أن ينطلق في فجاج الدعوة كلها وأن يقف في وجه الملاحدة وحججهم التي تتراءى أنها علمية وأفكارهم ونظرياتهم. نعم، ونحن بحاجة ماسة إلى هذا الصنف من الدعاة، هؤلاء ينبغي أن يكونوا كما قد قلت.
طيب الأخ كريم تسأل عن
نعم
عن يعني امرأة زنت عدة مرات والآن تابت إلى الله عز وجل.
أحب أن أقول لا شك ولا ريب أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. وكم هو جميل هذا القرار الرب، هذا القرار الإلهي، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، إذا لم يكن الله غفارا للذنوب فمن ذا الذي يغفر الذنوب بعد الله عز وجل؟ طيب السؤال الذي يرد بعد هذا، طيب ولكن زيدا من الناس أو فتاة من الناس ارتكبت فاحشة ثم تابت، إذا قبل الله توبتها لكنها عادت فارتكبت ثم تابت عادت فارتكبت. السؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو ترى أليس عودة هذا التائب إلى هذه الفاحشة دليلا على أن توبتها ليست نصوحا؟ لا يا أخي، التوبة النصوح تعني أن تكون التوبة ندامة تنبعث من أعماق الفؤاد، وأن يقرر التائب من خلال ندامته هذه أنه لن يعود إلى هذه المعصية قط، ولكن ربما تتغلب عليه نفسه فيما بعد مرة أخرى، ربما تهتاج به الغزيرة مرة أخرى فيرتكب هذه الموبقة على الرغم من أنه صادق فيما قد وعاهد الله سبحانه وتعالى عليه، ثم إنه ربما يرتكب الثالثة. نعم، قولي لهذه الفتاة، ذكريها بحديث رسول الله، الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره، أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت له، ثم يذنب ذنبا آخر فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، ثم يذنب للمرة الثالثة فيقول أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. وإياكم أن تفهموا هذه الجملة خطأ، كلمة فليفعل ما يشاء أي طالما كان هذا العبد يعزم على التوبة بالصدق ويتألم من معصيته بالصدق ويعاهد الله بالصدق مهما عاودته نفسه وجرته إلى المعصية ومهما تغلبت عليه غرائزه وشيطانه فأنا أتوب عليه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن تعزم عزما أكيدا على أن لا تعود. شيء آخر اللجوء إلى الله، الإنسان إذا رأى
أنه شخصيته ضعيفة وأن نفسه تتغلب عليه، ينبغي لهذا الإنسان رجلا أو امرأة في الحالات الخاصة في السجود أن يلتجئ إلى الله، يقول يا رب أنا ضعيف، أنا ما عصيتك، حين عصيتك استكبارا على أمرك ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، أنا ضعيف فأبدل ضعفي قوة. تلتجئ إلى الله دائما 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 بهذا الشكل، ولسوف يبدل الله سبحانه وتعالى ضعفها قوة.
كذلك عليها الجماعة الطيبة يعني تتزن
بنات
تذكرها بالله عز وجل.
نعم.
طيب نستمع بين مجموعة من المكالمات. الأخ حمد من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم مختلف دكتور الشيخ؟
تفضل يا أخي.
فضلت دكتور، أيضا في جماعة جماعة الدعوة في السلطان يعني ومنتشرين كثير ما شاء الله.
نعم.
الله يوفقكم إن شاء الله.
آمين.
ولكن يعتمد على مثلا كتابين في القراءة أو القراءات، نعم، كتاب حياض الصحابة كتاب رياض الصالحين.
نعم.
ما أدري كيف، هل هذه الكتب هي لازمة تكون هي أو هناك مثلا كتب أخرى ممكن يعتمد عليها؟ هم هناك قالوا هذا.
طيب
شكرا طويل،
جزاك الله خير. كذلك لدينا اتصال من أم خالد من السعودية.
ألو،
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بالله عندي سؤالين.
تفضلي.
يعني امي زوجها زلطه فينا.
زلطه؟
اي زلطه.
ايوه.
وصارت يعني لازم شيء ولا تتحرك ولا تشوف يعني مره.
ايوه.
وبعدين يعني قعدت ثلاث سنوات ما تشوف ولا تصوم ولا شيء.
نعم.
فيعني نبغى نعرف الكفاره وكذا.
طيب.
في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
يعني انا في بلد هي في بلد ثانيه.
ايوه.
وكانت يعني عايشة عند أخويا، وكانت حرمة أخويا هي يعني تنظفها وتسولها كل شيء، فأنا عمري ما سويت لها شيء. حتى لما كنت أنزل مصر وكذا.
نعم.
فما كان خلينا نسوي لها شيء، فهو يعني علي اسم وكذا. طيب. ولا يعني ايش ال
ما أدري. جزاك الله خير أم خالد. كذلك لدي اتصال أخ فهمي من الإمارات.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم على اختياركم هذا الموضوع الهام جدا يعني.
حياك الله يا
اخوي. والله يا اخوي عندي ثلاثة اسئلة.
تفضل.
ممكن يعني. اولا اخوي يمكن اعرف من فضيلة الدكتور محمد عن الطرق الصحيحة للدعوة.
طيب.
والله وفي كمان شيء ملاحظة، في نستفسر انه استعجال بعض الدعاء للنتائج دعوتهم.
استعجال؟
ايوه في هذا.
استعجال كيف؟
استعجال بعض الدعاء.
ايوه.
لنتائج الدعوة. يعني في العديد من الدعاء يعني يستعجلون النتائج.
يستعجلون في التفضل
لدعوتهم يعني.
في المدة الوقت يعني ولا كيف؟
نعم هم يعني يصبروا على فترة يعني محددة حتى يبغون انه يكون النتائج حقهم قد ظهرت عندهم.
طيب صبر. نعم.
وكمان في العديد من الناس يستعجلون على الدعوة بحجة انه عندهم العديد من الذنوب.
طيب.
يلا مشكور اخوي.
حياك الله يا اخي. جزاك الله خير. كذلك الاخ محمد.
عليكم
السلام ورحمة الله.
شيخ أيمن.
حياك الله.
سلامكم بخير.
وأنتم بخير.
أشكركم والله على هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير يا أخي.
والله سؤال حضرتك، أنا هنا في الإمارات بقالي فترة كبيرة في الإمارات.
أيوه.
ولي أهلي هنا في الشارقة وفي أبو ظبي وفي العين والفجيرة.
نعم.
ورغم كل هذا مثلا أنا ولو مثلا شكر شغل أنا راجل متزوج.
تفضل.
وبعدين مثلا يعني يقولوا إن شاء الله تسوي خير تسوي خير ولا تسوي له شيء. فبعد هذا الموضوع مثلا ممكن اشتم عليهم يعني وكذا يعني مثلا فلان مش كويس او يوعدوني واروح لهم ولا يسووا له شيء فصار يعني صدوني الله يصدقكم والله يعني ايه حكم ال
ستينا
السبب ده ولا انا بشتموك بيه او القتل يعني.
طيب جزاك الله خيرا. فتقدر الشيخ مالد ان نخرج عن موضوع الحلقه يعني بعض الاسئله تكون خارج الحلقه.
نعم.
جماعه التدريب تكلمت عنها فيما في الكفايه ان شاء الله.
لا ما في مانع ان نشكرهم على اعتمادهم على هذين الكتابين.
نعم.
العظيمين.
نعم.
اولا كتاب رياض الصالحين هذا كتاب رائع جدا.
نعم.
وهو يغني عن كثير من المراجع الاخرى، وكذلك كتاب حياة الصحابة.
نعم.
ولعل من الخير ان لا يعني يكثروا من المراجع التي تضيع والتي يعني تبعث العقل على الشهود. نعم.
طيب الاخ فهمي من الامارات عن اساليب الدعوة، هذا الموضوع سبيه طبعا.
يعني الحقيقة الدعوة لا تعتمد على الأسلوب بمقدار ما تعتمد على المضمون. يعني إذا أردنا أن نفهم من كلمة الأسلوب الطريقة البلاغة مثلا الاختصار الإيجاز التفصيل، يعني هذا الكلام وجهات النظر تختلف فيه، لكن الأهم من هذا كله إذا أردنا أن نتكلم نتكلم عن الطريقة يعني عن
الأخلاق
المضمون المضمون فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله كما قد قلت الآن، أولا أن يتعاهد الإنسان نفسه وأن لا ينسى ذاته. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. والشيء الثاني أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن لا ينطلق في دعوته من حزازات نفسية، من أحقاد، من ضغائن، من انتقاص شخصي، وإنما ينطلق من شعوره بالرحمة والشفقة على هؤلاء الذين يدعون، تماما كالطبيب الذي يطبب الأجسام. هذا طبيب لكنه يطبب النفوس ويطبب الأرواح. فإذا تحقق هذان الأمران لم يستعجل الداعي إلى الله. مشكلة الاستعجال لم تكون، ينبغي أن يكون الداعي ذا صبر واسع وذا حلم وأنا. ثم ما معنى الاستعجال؟ معنى الاستعجال أن هذا الداعي يخيل إليه أنه هو الذي يهدي الناس، نظرا إلى أنه يخيل إليه أنه هو الذي يهدي الناس ولم يهتدي، لذلك يغضب ولذلك يستعجل. أنا موظف يا أخي، أنا موظف، الباري عز وجل كلفني أن أذكر هذا الإنسان، أذكره مليون مرة وأخذ أجري وأمضي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب الهداية. فأنا عندما أعلم أنني أمارس وظيفة شرفني الله عز وجل بها، عندما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، أقول لبيك يا رب، ثم لا أهتم بهذا بالنتائج، النتائج عند الله سبحانه وتعالى.
ومعنى رسولي إلى البلاغ المبين.
نعم.
فقط الواجب عليها التبليغ.
تمام.
طيب يعني أم خالد سألت من السعودية، سؤال خالد الموضوع باختصار، أن والدتها أصيبت بجلطة ولم تصلي ولم تصوم مدة سنوات.
أما الصوم فكفارته معروفة، فدية عن كل يوم، يعني نقول وجبة طعام لفقيرها كل يوم. وأما الصلاة فلم يرد إطلاقا يعني في الصحيح ما يدل على أن تارك الصلاة يصلي عنه أهله، أو أنهم يتصدقون عن كل صلاة مقدار معين، هذا الشيء لم يرد. ولكننا نتصدق عن هذه الإنسانة التي رحلت إلى رحمة الله عز وجل. الصدقة وصولها إلى الميت لا شك فيه، والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ثم فالمأمول من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصدقة عن روحها، فيكون هذه الصدقة العامة كفارة عن عدم صلاتها، هذا إن استطاعت أن تصلي ولم تصلي. أما إذا لحقها الضيم قبل وفاتها بحيث لم تعد تستطيع أن تصلي ولا تملك رشدا، إذا أخذ ما وهب فقد أسقط الله عز وجل ما وجب. وأما أنها لم تكن تشترك مع غيرها في خدمة أمها فهذا لا يجعل منها عاقة، لا لا لا، هذا شيء الباري سبحانه وتعالى يعني أراحها من هذا الموضوع دون أن يكون ذلك سببا لعقوق. لا.
طيب الأخ محمد عندما يعني يرتاد على هؤلاء المسؤولين يقول أنه يكثر من الشب والشتام.
ما ينبغي السب والشتم، ينبغي أن ننزه ألسنتنا عن السباب والشتائم. فإذا
ولو أخطأوا علينا يعني.
نعم ولو أخطأوا طبعا
الرسل تعرضوا إلى
نعم. الرسل، لكن الإنسان ضعيف، ومن ضعفه أن يفوه لسانه بما يعني يندم عليه. كفارة ذلك إذا أمكن أن يستسمح أولئك الذين شتمهم. فإن لم يتح له ذلك أو يستطيع، لكن فتنة ستنبعث من وراء ذلك، يعني هو إن استسمعهم ستكون فتنة بينه وبينهم، يستغفر الله لهم. ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالمثوبة والأجر ويتوب ويتوب.
فضيلة الشيخ، يعني في تاريخ الدعوة والدعاء هناك نماذج إيجابية، فيا حبذا أن تضرب لنا أمثلة واقعية من هؤلاء في تاريخ الدعوة الإسلامية.
والله حديث عن الدعاة منذ عصر سيدنا رسول الله اليوم حديث شائق وحديث ذو شجون وحديث طويل. يعني أصحاب رسول الله كلهم نماذج في الدعوة، ثم جاء التابعون ومن بعدهم ومن بعدهم. لكن إذا أردنا أن نلتقط عينات من بعد أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله كلهم دعاته، سواء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خارج الجزيرة العربية هنا وهناك، أو الذين كانوا يعيشون بين في المدينة أو ما بين المدينة ومكة، كلهم كانوا دعاة إلى الله. لكنني من بعض الصحابة أجد أن الإمام أبو الحسن الأشعري واحد من خير الدعاة إلى الله عز وجل. جمع الله لي هذه الأمة على سنن الرشد، وأزال أسباب الشقاء، ومحى الله عز وجل به البدعة. نعم، وهذا شيء أجمع عليه العلماء الذين ترجموا لأبي الحسن الأشعري كلهم، لا أعلم في ذلك خلافا. نعم، وعندما نرجع إلى ترجمة هذا الإمام ومنهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، نجد أنه فعلا كان سلاحه في الدعوة قلبا ينبط بالعبودية لله عز وجل، وعقلا مليئا بالعلم والمعرفة. نعم، واستطاع أن يرد بدع المبتدعين بأسلحته. نعم، أهل السنة والجماعة كلهم من علماء حديث، من علماء تفسير، من علماء فقه، كلهم اجتمعوا عليه، وكلهم بعد أن كانوا معتزلين. هذه الخصومات التي كانت بين المعتزلة وغيرهم، نعم، فهذا مثل اعتز به رجال الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا منهم
نقف هنا.
نعم،
نواصل إن شاء الله بسبب مجموعة الاتصالات. الأخ دي من السعودية، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. حياك الله يا أخي، وجزاك
في حسب على القناة الأبوظبي وسؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال لفضيلة الشيخ حدود حفية الفكر والأستاذ خاصة في الحرم الجامعي، أي أستاذ حرم الجامع، ولو كان خارج الموضوع، لكن سؤال يعني كان في موضوع برنامج مهم واتراح بعض الأساتذة في جامعة، فكان يتطرق إلى حرية الفكر خاصة في داخل حرم الجامعة. في شيء
يعني ما حرية الفكر في الحرم الجامعي؟
يعني حرية الفكر عامة وخصوصا في داخل حرم الجامعة،
ما
حرية مطلقة أنه الذات الإلهية والتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام،
تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا يعني التكلم او يعني في كان فضيلة الاستاذ اللي يتكلم عن الاستاذ في احد الجامعات،
انتوا
تطبطوا في برنامج في قناة ابو ظبي بالمقص الرقيب، فكان يتكلم يعني اخوي كيف ان الناس تيجي تقاضيه وهو استاذ في الجامعة ويتكلم في ذات الالهية، كيف الشيء هذا؟
طيب
هل وضحت الفكرة؟
نعم.
طيب جزاك الله خير. تسأل اخر؟
تسلمون، لكن البرنامج اللي أقصده هذا مقصة بسيط، كان مستضيف أحد الأساتذة من الجامعة وكذلك شاعرة تكلمت وتتكلم عن الشعر والتغزل في تفاحة أو حاجة من هذا القبيل في شكل امرأة والدافع عن نفسها، فتمنينا أن البرنامج هذا لم يبث في قناة مثل قناة أبو ظبي، يعني كانت منارة من منارات الإسلام، ونحتاج دائما بهذه القناة.
عموما نحن يعني نرحب بهذا الانتقاد الطيب، واحنا يعني اعلاننا
ممكن نرحب بالرأي الآخر في الشيخ، بس مو بهذا الشكل، ليس بهذا الشكل.
لا انا ارحب برأيك يا اخي، انا
الله يجزاك،
ارحب برأيك بانتقادك الطيب هذا وغيرتك على الاسلام يا اخي، جزاك الله. طيب الاخ زياد، مرحبا الاخ زياد. الاخ زياد، الاخ عبد المؤمن من الكويت.
الو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اخي الكريم، كنت انتظر فرصه احكي مع سماحه الشيخ. توجه له سؤال بخصوص طبعا معارضه الاهل لتزويج البنت في حاله الرضا بسبب اختلاف النسب. بعتقد
يعني هذا طيب.
نعم
طيب الموضوع يا اخي بدك تعرف الموضوع نفسه؟
لا والله للاسف.
طيب
بس اذا ممكن بتمنى
الاجابه ان شاء الله. اذا كان عندنا وقت ابشر بخير يا اخي. حياك الله. طيب الاخ عون من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
جزاك الله خير. مرحبا
واشكركم جدا على هذا البرنامج الجميل.
جزاك الله خير.
سؤالي لفضيله الشيخ محمد.
تفضل.
بالنسبه للدعوه في الاسلام.
نعم.
مثل رساله ابو حمزه المصري.
نعم.
الذي يدعي انه ينشر الاسلام ويقتل الابرياء بدون حق. فما ادري رايك كيف في ابو حمزه.
طيب.
وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير يا اخي. الاخ مسعود من عمان.
الو نعم.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل اخي.
انا ان شاء الله السنه عازم الى الحج.
نعم.
باذن الله.
طيب.
ولكني للاسف اني احج في اللحيه. فاللحيه مثل ما يقولوا انها سنه.
ايه. طيب.
شو اسمه يعني هل يفسد الحج ولا لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني.
طيب.
حصلت فلوس مبلغ يعني حوالي 300 درهم في مكان عام.
ايوه.
وكنت طايش ذاك اليوم واخذتهم ولا سالفه لمين ولا شو اسمه.
ايه.
فهذا شو الموضوع يعني كيف انها تخلص منه؟
طيب.
وشكرا.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ الاخ اديب من السعوديه يسأل عن حدود حرية الفكر والتهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مبادئ الإسلام.
هنالك فرق بين من يسفي غليله في سباب في شتائم في انتقاص لشيء من قيم الإسلام، وبين من يعبر عن قناعاته الباطلة لكي تناقش او لكي يتجاوزها الى معرفة الحق. فرق كبير. فاما من يشفي غليله بالشتائم والحديث عن الاسلام وانتقاص قيمه فهذا ينبغي ان يسكت، ولا يمكن ان يدخل كلامه ضمن نطاق ما يسمى بحرية الفكر وقداسة الحرية قط. أنا عندما أيا كان الإسلام أو غير الإسلام، عندما أنتقص كائنا ما أو مبدأ ما من المبادئ لإشفاء الغلي وللتعبير عن حقدي وضغينتي، فهذا سلاح ينبغي القضاء عليه وليس حرية عقلية ينبغي تشجيعها او توسيع الطريق له. اما اذا كان هذا الانسان الذي ينتقص او يسيء يعبر عن قناعات موجودة لديه تراكمت بسبب من الاسباب في الدراسة في الجامعة، هو كان تلميذ في قسم الفلسفة وجد في جو سيء نعم، واراد ان يعبر عن هذا ليبين لنا ما نشئ عليه وما يعتقده من اجل ان يسمع الحق، من اجل ان يستبين ما اذا كان هو على حق او على باطل. هذا ينبغي ان نفسح له المجال ان يعبر عن ما في نفسه حتى نرد عليه ونبين الخطأ الذي ورث في ذهنه، حتى لو انه تكلم هذا متصورا ان هذا هو الحق لكنه اعلن عن حديثه. ينبغي ان نستدرجه للكلام حتى نناقشه، والا فكيف نطبق قول الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. كيف يكون الجدل بان اصغي السمع الى باطل هذا الانسان؟ طبعا عندما يعبر عن باطله يعبر عنه ربما باعتدال وربما على انه يتبنى حقا ربما، فاصغي السمع اليه ثم ارد اليه باطله وقد مزقته بالادله العلميه. هذا هو الجدل. هذه الصورة ينبغي أن لا نضيق ذرعا بالإصغاء إلى آراء المسلمين، وهذا منهجي. وكم وكم هدى الله أناسا شجعتهم على أن يقولوا ما يعتقدون، وربما في بادئ الأمر خافوا أو يعني حالة الهيبة أو الرهبة دون أن يقولوا، لكني شجعتهم، لكني أخذت أناقش ثم أناقش ثم تبدلت هذه الأمور. أما لو أن إنسانا تكلم عن هذه المشاعر التي في نفسه وهو يبتغي بذلك شتما انتقاصا يبتغي بذلك ذليلا، هذا ليس من حرية الرأي في شيء أبدا.
نعم جزاك الله. طيب الأخ عون من السعودية يسأل عن حمزة المصري، قال هو يعتبر من الدعاء.
والله أعتقد أنه ما من مسلم وعى كتاب الله عز وجل ووقف على حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، درس سيرته، إلا ويعلم أن عمل هذا الإنسان، أقول عمله، أنا لا أكفر أشخاص ولست ممن يدخل في القلوب، لا يرتاب ولا يشك في أن عمل هذا الإنسان بريء من دين الله سبحانه وتعالى. نعم عمله، أنا لا أتحدث عن شخصه. نحن عندما ندعو إلى الله عز وجل ماذا نسمع؟ ندخل له، لا أقول ندخل، نعرف الإسلام على أذهان الناس، نحاول أن نقرب حقائق الإسلام إلى عقولهم دراية، وأن نحبب الإسلام إليهم إلى قلوبهم عاطفة. هذا ما نبتغي. هذا النهج ماذا يصنع؟ هذا النهج يقطع أوصال القربة، يقطع الصلة بين المسلمين بعضهم مع بعض. وأنا يعني كم وكم ذكرت ونبهت بقرار صدر من مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91 يتحدث فيه التقرير عن خطورة الإسلام، ويضع هذا التقرير عدة بنود لمعالجة هذا الأمر. بجملة هذه البنود إثارة التناقضات بين المسلمين، تأليم المسلمين بعضهم على بعض. هذا الأمر واضح. نعم، ومع ذلك عندما يقول هذا الكلام إنسان بهذا الشكل، أبو حمزة أو غير أبو حمزة، وأجد أن دولة أوروبية تحتضنه وتحميه، نعم أستطيع أن أعلم المصدر هذا الكلام، وأستطيع أن أعلم مدى علاقة هذا الكلام به.
طيب الأخ مسعود من عمان يقول وجد 300 درهم في مكان عام فتصرف بها.
إذا لم يتح لهذا الأخ أن يتعرف على صاحب هذا المبلغ ينبغي أن يعني يتصدق بهذا المبلغ على مصالح العام، لأن الفقهاء يقولون المال الضائع إذا لم نستطع أن نتعرف على صاحبه فحكمه أنه يوضع في مصالح المسلمين. هو لو طبق الحكم الشرعي لكان الموضوع أسهل من هذا، يعني لو أنه استبقاه عنده لمدة عام، يعني سقف المدة عام، وخلال هذا العام بحث ونقض وعرف الناس بهذا المبلغ تقريبا الذي عنده، ومضى العام أو دون العام حتى ولم يأتي صاحبه يمتلك هو هذا المال ويتصرف به، ولكنه يقرر بينه وبين نفسه أو بينه وبين الله أنه إذا جاء صاحبه يوم ما فهو ضامن، لكنه لم يفعل ذلك. إذن هذا المبلغ إذا كان يملك مثله يضعه في مصالح
الناس. أخ عبد المؤمن الكويت يسأل عن معارضة أهل الزواج، أهل الزوجة من الزوج بكلمة النسب.
ماذا يعني بكلمة النسب؟ أنا ما فهمت.
يعني مثلا بعض الأسر يا شيخ لها يعني مستوى معين وبعض الأسر دونها في النسب، فلا يزوج هؤلاء من هؤلاء.
هنالك مقياس في الشريعة الإسلامية اسمه الكفاءة. إذا كانت الكفاءة متوافرة بين
الشاب والفتاة، فهذه الأمور لا قيمة لها، والكفاءة تتمثل في ناحية دينية أولا، أي أن يكون كل من الشاب والفتاة ملتزم، يعني نسبة الالتزام في دين واحد، لا يكون الشاب ملتزم والفتاة غير ملتزم أو العكس. نعم. الشيء الثاني أن يكون الخلق والسمعة العامة متكافئة. نعم. أما ما يتعلق بالنسب بالمعنى الجاهلي الذي كان العرب يتباهون به ومن ثم يضعون الحواجز بين الأسرة والأسرة، فهذا غير داخل في الله.
طيب، لدينا مجموعة من الاتصالات. أم أحمد من الإمارات، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي في أسأل الشيخ.
تفضلي.
لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه في عدد كبير من الأئمة والمشايخ أو الدعاة رحلوا عنا، كشيخ سهراوي وغيره. فالسؤال يعني هذا الموضوع بيدعو للقلق. فالسؤال اللي بيسأله أنه عمل الدعاة أو عمل الدعوة هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟
طيب.
بس شكرا.
طيب، جزاك الله خير. أخ عبد الله كذلك. أخ عبد الله. عليك السلام ورحمة الله.
أخوتي جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير يا
أخي. عندي سؤالين للشيخ.
تفضل.
وهما رد الإسلام على نظرية التثليث عند النصارى.
قضية؟
نظرية التثليث عند النصارى.
تثليث.
أي نعم.
تثليث.
أي نعم.
طيب.
ثم نظرية داروين في أصل نشأة الإنسان، كيف نرد الإسلام عليها بطريقة منطقية؟
طيب، جزاك الله خير. شباب، الأخ أحمد. الأخ أحمد.
السلام عليكم الشيخ أيمن.
وعليكم السلام ورحمة
الله. شكرا على البرنامج وجزاكم الله خير عليه.
جزاك الله خير.
عندي سؤال من شطرين الله يخليك.
تفضل.
أنا إنسان يعني ببداية الأمر كنت يعني إذا ما تقول يعني كنت أصلي وشي، بس ما كنت يعني أصلي بالأوقات يعني كل أوقات وشي، لحد ما دخلت حياتي الإنسان. الإنسان هاي أرشدتني لطريق الصواب وأرشدتني طريق الخير يعني.
نعم.
والإنسان هاي يعني حبيت حب عظيم يعني.
طيب.
فهي أهدتني وهدتني إلى طريق الصواب. شربت الشطر الثاني من السؤال، يعني أنا في الرؤيا استخارت ربي عدة مرات، شفت أن الاستخارة يعني الطمأنينة في القلب.
أيوة.
وشفت المنام أني أنا وياها كنا نصلي جنب قبر الرسول. فافيدونا افادكم الله بهالموضوع.
يعني هل يعني لحد الان ما تزوجت طبعا؟
لا ما تزوجت يعني لحد الان.
طيب.
فافيدونا في الموضوع هذا، لان انا حلمت فيها كنا عند قبر الرسول انا وياها نصلي. وكل ليله يعني في الرؤيا اشوف ان انا وياها يا في العمره يا في الحج. فافيدونا افادكم الله.
وانت يعني لك علاقه معها يعني؟
يعني انا اريد اني اتقدم لها هلا واخطبها يعني.
طيب، جزاك الله خير.
جزاك الله خير شيخ.
جزاك الله. حياك الله. الله تعالى من الإمارات.
ألو.
مرحبا.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إذا سمحت أنا بس بدي أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال مهم، يعني إذا سمح الوقت طبعا آخر البرنامج.
طيب، تفضل.
ما مشكلة. عن موضوع الحجاب. أنا الحمد لله أنا عمري 20 سنة هلا، بس الحمد لله صرت يعني صار نفسي محتشم وصلي وسبح كثير وبقرأ قرآن. بس الحجاب كثير دائما ببالي، بس بلاقي إنه دائما الوسط اللي حوالي ودائما إنه يمكن وساوس الشيطان تمنعني إنه حسه. وأنا قريت كتب كثير لفضيلة الشيخ إلى كل فتاة تؤمن بالله وتابعتهم يعني ثلاثة والحمد لله بقراهم، بس رايدي شوف شو نصيحة الشيخ إذا سمح معكم الوقت.
طيب،
شكرا كثير لكم.
حياك الله. طيب، الأخ عيد من الإمارات. نعمان. الأخ عيد. طيب، نقاطع طبعا اتصال. لدينا مجموعة من الاتصالات، نبدأ بالأخ أم أحمد تسأل عن الدعوة في الإسلام، هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟
والله أنا معها في أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تقلصت أعداده، والموجودون منهم كثيرون منهم ليسوا على مستوى الدعوة الحقيقية إلى الله عز وجل. والأخطار التي تحدث بالإسلام كما قلنا في أول الحديث كثيرة، كل هذا يجعلني أقتنع أن دعوة إلى الله عز وجل غدت اليوم فرض عين، على أن نطبق قاعدة لينفق ذو ساعة من ساعته، كل واحد يدعو إلى الله بالقدر الذي يتاح له بالنسبة للمعارف والعلوم التي وصل إليها في فهمه للإسلام. لكن هل بوسعنا ان نطبق مقتضى قولنا ان الدعوة اصبحت فرض عين؟ يعني اذا قلنا فرض عين معنى ذلك كل مسلم ينبغي ان ينهض بواجب الدعوة الى الله. انا اعتقد نظريا ان الدعوة غدت اليوم فرض عين على اساس ان يتفاوت الناس في عمل الدعوة باستطاعته، ولكن الواقع لا يسمح بوضع هذه الفريضة موضع التنفيذ. نعم.
فقدرة الشيخ يعني الآن مثلا المنظمات التي تدعو إلى النصرانية في العالم يعني يمكن ميزانياتها تبلغ مليارات، والدعاء في الإسلام يحتاجون إلى هذا الدعم، الدعم العام سواء من حكومات أو من الشعوب أو من المؤسسات الأخرى. فللأسف الشديد يعني أنا ما أشوف يعني في توجيه للدعاء وتقديمهم. يعني كنا أذكر أيام الدراسة في المرحلة الثانوية كان الإنسان النجيب إذا حصل على معدل عالي ينصح بكلية الهندسة أو كلية الطب، والطالب الذو المستوى يعني يعني في مستوى ضعيف ينصح بكلية الشريعة. للأسف الشديد تخرجوا مجموعة يعني مع احترامي من كليات الشريعة ينسبون إلى الدعوة ولكنهم يعني ضعيفين في تحصيل العلم وفي أسلوبهم.
المشكل الذي أشرت إليه يعني مشكل كبير جدا، وهو سبب من أسباب اعتبارنا أن الدعوة إلى الله غدت اليوم يعني عمل إسعافي.
نعم.
يعني يجب على المسلمين كلهم ان ينهضوا بهذا العمل الاسعافي. حريق تلتهم وفرق الاطفاء في اجازه كثيره منها. كان الخلفاء وائمه الاسلام كان عملهم الاساسي فيما مضى حمايه الاسلام ونهج الدعوه الاسلامي، والسياسه كانت خادما لهذا الهدف. ولذلك كان الدعاة إلى الله عز وجل يعني حتى لو كانوا قلة لا أشكال، لأن الحكام كانت مهمتهم الأولى والرئيسية التي ينهضون بها ويجندون لها قدراتهم هي الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا رأينا أن جنودا من الدعاة كانوا يرفضونهم ويقدمون لهم الأمر فهذا شيء رائع. اليوم الذي حصل الإسلام يحارب على مستوى القيادات والحكومات الغربية وبالوسائل المالية والوسائل الكبرى التي لا يملكها إلا القادة والحكام، والانتصار للإسلام يكون في الغالب على مستوى الأفراد وعلى مستوى العلماء وعلى مستوى المفكرين وما إلى ذلك. أكثر أقولها بصراحة أكثر القادة المسلمين حين بينهم وبين المهمة الأساسية التي كان أسلافهم ينهضون بها أصبحت السياسة هي الشغل الشاغل، بعد أن كانت السياسة خادمة الذين أصبحت السياسة هي الهدف.
نعم.
هي الهدف. ذلك لأن سبل السياسة تعقدت تعقدا كثيرا، حتى لو أن الواحد منهم أراد أن يجند السياسة للدعوة إلى الله قد لا يتمكن. نعم. فلاحظ أن المهدمين والمخربين للإسلام هم على مستوى قادة الغرب وحكامهم، وما من وسيلة مادية إلا وتجندوا لذلك، بينما الذين يكافحون هذه الخطط هم في الغالب أفراد، والدعم الرسمي أو الحكومي لهذه الأفراد دعم محدود جدا جدا. هذا الأمر لا بد من معالجته، وهو أيضا سبب من أسباب اعتبارنا أن الدعوة الإسلامية اليوم أصبحت واجب على كل الناس. بمعنى يعني الآن مثلا مؤسسة أو بيت التهمه بالحريق، بيت كبير جدا والتهم وشب الحريق من أطرافه، بحيث أن المتخصصين في عمليات الإطفاء لا يكفي عددهم، اطلاقا بشكل من الاشكال. ماذا نقول على سكان هذا البيت وعلى سكان هذه المؤسسة كلها رجالا ونساء ان ينهضوا الى اطفاء هذا الحريق، لان العملية لم تعد عملية اختصاص، اصبحت عملية اسعاف. نعم، الان وضع الاسلام هكذا. الاسلام يكاد له بوسائل حتى متطورة جدا جدا، وفرق الاطفاء صاحبة الاختصاص قليلة رحلوا الى الله كما قالت الاخت. اذا ينبغي ان ينهض المسلمون جميعا. هذا شيء اخر اقول. صحيح فعلا فيما مضى كان الطلاب المجدون يتجهون الى كلية الطب الهندسي نحو ذلك، فاذا حيل بينهم وبين هذه الكليات نعم جمع الخائبون والكسالى في كليات الشريعة مثلا. اليوم الامر يختلف، وانا اضرب لك مثلا بكلية الشريعة في جامعة دمشق. هذا الامر الذي تقوله تماما كان ينطبق قبل مثلا 20 عاما او قبل 15 عاما. الان اصحاب المجموعات الكبيرة الذين يتاح لهم ان يدخلوا الطب او يدخلوا الهندسة يتجهون الى كلية الشريعة، مما اقتضى المسؤولين ان يرفعوا بمعدل كلية الشريعة تطبيقا لقانون العرض والطلب. وهذا من الظواهر التي تبين لنا ان الجيل اليوم يتعشق الاسلام. ولكن مع ذلك موضوع الدعوة الى الله عز وجل ينبغي ان يعالج على مستوى هام جدا.
لدينا مجموعة من الاتصالات. الاخ حسين من السعودية. الاخ حسين.
الو.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
لو سمحت ولا حضر الدكتور.
تفضل.
انا اولا كان سؤال خارج الحلقة.
تفضل.
تخلقت انا زوجتي او تخلقت انا زوجتي.
ايوه.
حلفت علي بالطلاق وتطلقي. حكم ذلك.
طيب.
ثاني سؤال.
ايوه.
يعني كثير من العلماء اخوانا العلماء.
نعم.
يعني عم يغلطونا في اشياء نجعلها عالم مثلا يكلمنا كلام غير العالم التالي.
طيب.
يعني عم يصير معنا تناقض، نلحق هذا الا نلحق هذا.
لا، في مسائل خلافية العلماء من قديم الزمان يعني في اراء معتمدة.
بس المسألة وين؟ المسألة عم تروح على العامي.
طيب.
يعني انا مثلا لما اجي على دولة ما ماني بحديد. علماء تختلف، يختلف رأيا عن العلماء التالي.
واضح سؤالك.
وقت حين كان بصير بدعة وهذا
بصير مثلا ما هو بدعة. واضح سؤالك. ان شاء الله. طيب كذلك الاخ احمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف حالك يا اخي؟
اهلا يا اخي.
ودي اوجه هذا السؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وأنا من قراء الدائمين وأقتني كثيرا من كتبه. وأنا مدين له بتوجه مهم في حياتي منذ أن اطلعت على كتابه الجليل اللامذهبية أخطر بدعة هدى الشريعة الإسلامية وأنا في السنوات الأولى من الجامعة. سؤالي فضيلة الشيخ، ما مدى انتشار هذه الفكرة في هذه الأيام؟ وهل هناك إعادة لطبع كتابك الجليل؟ جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم.
جزاك الله خير. طيب لدينا الأخ عبد الباسط من الإمارات. مرحبا الأخ عبد الباسط. خط انقطع. طيب الأخ زكريا.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
أم زكريا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج، وإن شاء الله نتمنى دائما إذاعة أبو ظبي تكون برامج هادفة إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير. في سؤال للشيخ لو سمحت.
تفضلي.
تعرفت على وحدة مسيحية.
نعم.
يعني حبيت مني سمعت يعني موضوع عن الدعوة، كيف يعني ممكن يعني ندخلها يعني الإسلام لقلبها ونخليها يعني تحب الإسلام.
طيب
هذا يعني سؤال واحد. وسؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
ساعات نكون نتكلم معها وفمرات يعني دون ما نحس دون ما نشعر يعني نتلفظ بجزاك الله خير بارك الله فيك، يعني هل علي إذن بخصوص أنها هي عربية مسيحية مو يعني أجنبية.
نعم.
وهي تلفظ كثير بالكلمات وأنا تذكر الله في كلامها لكن هي مسيحية. أنا علي إتم يعني من الذكر. جزاك الله بارك الله فيك.
حياك الله زكريا، محيي فيك هذا الدار الطيبة. طيب فضيلة الشيخ نكمل. الأخ عبد الله كان يسأل عن الرد على النصارى في مسألة التثليث ونظرية دارون كذلك.
إذا كان يعني الأخ السائل يريد أن يعلم موقف الإسلام من التسليس ليقتنع هو به، فليرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، الحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران، وليرجع بعد ذلك إلى كتب العقيدة التي تبين معنى وحدانية الله عز وجل. وما أظن أن هذا قصده، قصده أن يرد عليهم. فأنا أنصح هذا الأخ، أقول له دعك يا أخي من النصارى، أنا لا يفتن أن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته، واتجه إلى المسلمين الذين شردوا عن إسلامه والذين تاهوا عن كتاب ربه. هنالك مسلمون لو أنك قرأت عليهم آية من كتاب الله عز وجل ومقطع من الإنجيل لا يعرفون الفرق بينهما إطلاقا. فنحن هؤلاء النصارى إذا جاءت مناسبة واقتضى الأمر حوارا نحاورهم بالتي هي أحسن ونبين لهم وحدانية الله عز وجل، ولكننا لا نجبرهم ولا نسفهه ولا نجرحه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وسلم الأولويات يقتضي أن نبدأ أولا بأهل البيت، يعني المسلمين التائهين، نعم، ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يأتي في سلم الأولويات دور محاورة الآخرين، أقول الآخرين. وأما ما يتعلق بنظرية داروين فلعل الأخ السائل يعني غافل عن أن هذه النظرية أكل الدهر عليها وشرب. هنالك نظرية اسمها اللاماركية، أول نظرية في التطور، نسخت بنظرية داروين، ثم إن نظرية داروين أيضا نسخت في الغرب بما يسمى الداروينية الحديثة. نعم، عالم هولندي جاء فرد على داروين وجاء بنظرية أخرى. الآن نظرية الداروينية الحديثة هي أيضا قضي عليها والغرب في حيث ضيص. نعم، والجواب قول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا.
سبحان الله، جزاك الله خير. طيب الأخ حمد، سؤاله كان أنه تعرف على يعني امرأة وعرفته بالله عز وجل ورآها رؤيا أنهم يصلون سويا عند قبر رسول صلى الله عليه وسلم.
يا أخي جيد، ماذا أنت عثرت على فتاة هدتك إلى الله؟ فأعتقد أن من حسن طالعك ومن حسن حظك أن تتزوج بها، وسواء رأيت هذه الرؤيا أم لم ترها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاصفر بذات الدين تربت يداك. فأنت الآن قد ظفرت بذات الدين التي هدتك أيضا، هذا من باب أولى.
وننصح بالتعجيل بالزواج، ولا يجوز لك طبعا المعرفة قبل الزواج والاختلاط مع
هذا شيء ثاني،
هذا لا يجوز أخي. طيب الأخت هالة تسأل عن الحجاب وأنها لم تتحجب.
الحجاب أمر شرعه الله عز وجل بصريح بيانه المحكم في سورتين، سورة النور وسورة الأحزاب. نعم، والجامع المشترك في الحجاب المفروض الذي لا خلاف فيه أن كل ما عدا الوجه والكفين ينبغي ستره، أما الوجه فقد اختلف العلماء.
لا قضية الشيخ، هي هالة يعني هي مؤمنة بالله عز وجل وتخاف الله، ولكنها يا سبحان الله الشيطان ما أخرها شوي عن الحجاب.
يعني أنها لا تسأل عن حكم الحجاب، ولكنها
تريد يعني كيف تضغط على نفسها وعلى شيطانها وتتحجب.
تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليها الإيمان والسلوك الإسلامي وأن يزين ذلك في قلبها. هذا شيء. الشيء الآخر، شدة محبة الله ستعينك على الالتزام بأوامره. والله ما في إنسان يشرد عن تطبيق أمر قضى به الله إلا لأن حبه لله عز وجل فيه نقص. فتلمسي مكمن الحب في قلبك لله سبحانه وتعالى، ستجدين أن هذا الحب ناقص. طيب كيف تنمين هذا الحب؟ فكري دائما: من الذي أحسن إليك؟ من الذي وهبك العافية؟ من الذي وهبك هذه النعم التي تتمتعين بها وأنت تعلمينها؟ من الذي يكرمك بالرقاب عندما ترقدين؟ من الذي يكرمك باليقظة؟ من إلى آخر ما هنالك؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا تذكرت دائما هذا المحسن وربطت النعم بالمنعم سيزداد حبك لله، بل ستعشقين الله عز وجل. وعندئذ إذا مررت بقول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية، عندئذ سيدفعك الحب إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. شيء آخر، لعلك تحدثين نفسك بأنك إذا تزوجت غدا ستكملين دينك بواسطة الحجاب، اجعلي من الحجاب ثمنا لإسعاد الله عز وجل لك بالزوج، واعلمي أنك إن تقربت إلى الله عز وجل بهذا الواجب الذي خاطبك به وفوضت أمرك في هذا الأمر إلى الله، والله سيكرمك الله عز وجل بالحلم الذي يطوف بذهنك. والباري عز وجل كريم كريم، أنا عند حسن ظن عبدي بي.
جزاك الله خير. لدينا مجموعة اتصالات. أخ هيثم من السعودية، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ، أو أحبب أنه يعني يعطي تلميذ للناس، أنه إدخال الدين بالعمل يعني دعوي.
نعم.
للناس أنه مثلا الطبيب مثلا يكون من خلال عمله أنه ما يكون في جانب مثل يقول الروحي أو المادي أو الكذا.
نعم.
وجميع المهام بكل المجتمع.
طيب.
ممكن؟
نعم تفضل. حياك الله. كذلك لدينا الأخ جمال من الإمارات.
ألو.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. جزيلا على البرنامج وجزاكم الله كل خير.
وجزاك يا أخي.
والله عندي سؤال شوي يعني.
تفضل.
ممكن طويل.
تفضل.
سمعت إنه مرة في التلفزيون عن الدواء يجب أن تبلغ بصورة حقيقية عن الإسلام. هي ترى الشاب النصراني او الامريكي او الاوروبي او كلا ذلك، ما هو يدرس حاليا الاسلام بمفهومه الحقيقي؟ فهل يحاسب يوم القيامة على هذا الاساس؟ وفي اشخاص ما وصلهم شيء عن العالم الحالي نهائيا، يعني يشوفهم بالتلفزيون بساهم يعني اوراق، كيف حسابهم هذول راح يتم وكيف طريقة
العالم؟ واضح سؤالك يا اخي، جزاك الله خير. الأخ خلدون كذلك من الإمارات. الأخ خلدون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وجزاك يا
أخي. الله يبارك فيك. أخي كان في عندي سؤال حقيقة لفضيلة الدكتور فيما يخص إخواننا الدعاة جزاهم الله خير.
نعم.
طبعا ما شاء الله كثر وكل واحد يدعي بطريقته إلى الله عز وجل.
تفضل.
حقيقة الفكر الذي يحمله واحد يعني كل واحد من الدعاة يختلف عن الآخر، فلذلك حقيقة تجد يعني هذا يضم يعني يجعل جزء في لبس على الناس العوام الاعتياديين. يعني ما أدري إيش هو الطريق الأمثل، أو يعني مثلا هذا الأخ يدعو بطريقة معينة إلى الله عز وجل، لكن هذا يدعو بطريقة مختلفة. فهذا يسبب لبس، فما أدري ما النصيحة ومن نتبع في هذا الأمر.
جزاك الله خير يا أخي.
وإياك يا
أخي. جزاك الله. نكمل فضيلة الشيخ الأجوبة. في أسئلة خارجة من الموضوع.
إدخال الدعوة في العمل.
طيب، لا، أم زكريا كانت تسأل عن دعوة مسيحية باختصار فضيلة الشيخ، وأنها تدعوها جزاك الله خيرا تقول لها.
نحن قلنا أن المسيحية أولا ينبغي أن نعلمها.
طبعا عندنا 5 دقائق فقط.
نعم. أجبتها.
طيب.
نعم، أجبتها.
تدعو لها أثناء الحديث جزاك الله خيرا، يعني هي تقول أثناء الكلام معها مثلا
بدأ ما تقول لا مانع، لا مانع جزاك الله خيرا، أي إذا هداك فإنه سيجزيك الخير.
طيب.
لا مانع.
طيب، في يعني أخ جمال كان يسأل، أو الأخ هيثم من السعودية، أن على المهندس وعلى الطبيب أن يعني
نعم
يستخدم معاملهم كأسلوب.
هذا شيء مهم جدا جدا، والداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يصبغ عمله أيا كان بالدعوة إلى الله. المهندس يستطيع ويملك أن يجعل من عمله الهندسي مثابة دعوة إلى الله. الطبيب المريض شخصيته ذائبة في شخصية طبيبه، وبوسعه أن يتخذ من ذلك فرصة يحبب إلى هذا المريض الدين، يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أطباء ينجحون في دعوتهم إلى الله من خلال الطب أكثر ما مما ينجح واحد مثلي.
صحيح.
هذا شيء مهم جدا، وأدعو كل العاملين أن يصبغوا دعوة عملهم بالدعوة إلى الله عز وجل.
الأخ جمال من الإمارات يسأل عن الذين لم تصلهم الدعوة بالصورة الصحيحة.
في الواقع أن الذين لم يتلقوا الإسلام على حقيقته ولم يتح لهم أن يلاحقوا حقائق الإسلام في مصادره، لا عتب عليهم في الدنيا ولا عقاب عليهم في الآخرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكننا نحن المسؤولون. نعم، لعل هنالك من تسرب بوهم إلى أذهانهم عن الإسلام فكانوا هم ضحايا هذا الأمر. نعم.
الأخ حسين من السعودية والأخ خلدون تقل سؤال واحد عن اختلاف العلماء واختلاف المدارس الدعوية.
ظاهرة مرضية خطيرة موجودة في الواقع، وهذا مع الأسف ليس اختلافا في الأسلوب، الاختلاف في الأسلوب يعني اختلاف الأغصان والجذع واحد لا إشكال، لكنه اختلاف في العمق. في العمق العلاج الوحيد لهذا الإخلاص. أنا وأنت ومجموعة مثلا نبلغ 10 أشخاص عندما ننطلق في الدعوة إلى الله من الإخلاص لوجه الله والرغبة في الوصول إلى مرضاة الله، والله سيذيب هذا الجامع المشترك أسباب الخلاف. هذا شيء. شيء ثاني ينبغي ونحن ندعو إلى الله أن نعلم ما معنى الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تعني أن أحاور التائهين وأحبب الإسلام إلى قلوبهم. فمثلا الدعوة إلى الله شيء، والنشاط والحركة للوصول إلى الحكم شيء آخر. أنا مع السعي إلى وصول المسلمين إلى الحكم، نعم، بأن أن يكون الحاكم مسلم هو الأصل، لكن هذا ليس دعوة، هذا عمل آخر. فأنا عندما أمارس بعمل حركي وأقوم وأنهض من أجل أن أصل إلى سدة الحكم، عمل جيد لكنه ليس دعوة. الدعوة أن أنصرف إلى التائهين، إلى الشاردين، ألاحق المخطئين، ألاحق الملحدين، فأدعوهم إلى الله عز وجل. عندما نفرق بين الدعوة التي هي الدعوة وبين العمل الحركي السياسي الذي يبتغى منه الوصول إلى الحكم ونضع الفوارق بينهما، هذا الخلاف يزول، هذا الخلاف يزول. وهذا مهم جدا. إخواننا الذين صبوا كلمة الدعوة في الأعمال الحركية التي يبتغى منها الوصول إلى الحكم تائهون عن هذا. أنا أبرر هذا الأمر. ينبغي أن يوجد هنالك أناس يسعون سعيهم لإقصاء من لا يستحقون، ولأن يكون الذين يمسكون بأذمة الحكم ناس مؤمنين مسلمين، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا شيء ونشر الدعوة إلى الله شيء آخر.
جزاك الله.
نعم.
طيب أدركنا الوقت أعزائي المشاهدين، أدركنا الوقت، ونقول للذين أسرفوا على أنفسهم كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قيل أن هذه الآية هي أرجى آية في القرآن، وقيل أنها أوسع آية في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يتخلى عن عباده المسرفين الذين ارتكبوا الفواحش إذا رجعوا إليه فناداهم فقال قل يا عبادي، فأضمهم إليه، لا زالوا عبادة، ولكن إذا رجعوا إليه بالتوبة والاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رئيس قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق. نشكر لك فضيلة الشيخ هذه الأمسية الجميلة.
شكرا لكم.
حياك الله. ونشكر لكم حسن مشاركاتكم ومتابعتكم معنا، ونعتذر للذين لم نتمكن عن الإجابة عن أسئلتهم، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ولكم مني ومن أسرة برنامج بذكر كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.